حماه ذهب علم الغيب فهو يرى أن لم يعبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الآيات الكريمات، يعني من قوله أفرأيت الذي تولى إلى قوله ثم يجزاه الجزاء الأوفى، سبعة أمور. الأول إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة، عنده علم الغيب فهو يرى، والمراد نفي علمه بالغيب. عنده علم الغيب يعني ليس هذا الشخص الذي تولى وأعطى قليلا وهكذا لم يطلع على الغيب وليس عنده علم الغيب. وهذا بينه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقوله: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، وقال: كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية الكريمات أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال الله تبارك وتعالى أيضا: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أما الأمر الثالث فهو أن إبراهيم عليه السلام وفى، يعني أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها، وهذا ما ذكره تعالى في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهذه الكلمات هي التكاليف. الأمر الرابع أن في تلك الصحف، يعني صحف إبراهيم وموسى، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا ذكر الله تعالى في قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أما الأمر الخامس فهو أن في هذه الصحف أيضا أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا وضحه قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول السنقطي: يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه بنفسه، ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يستحق الإنسان أجرا إلا على سعيه بنفسه. لكن هذه الآية يقول السنقطي لم تتعرض لانتفاع الإنسان بسعي غيره بنفي ولا إثبات، لأن قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئا إلا بسعيه، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكا له ولا مستحقا له. وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم يبين السنقطي رحمه الله تعالى وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هل هناك يعني إشكال في الجمع بين الآيتين، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبين قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يكون الجواب عن الاستشكال في معنى هاتين الآيتين من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ميت الإنسان لغير سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيتنفي ملك الإنسان لسعي غيره، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، واضح، وأن ليس للإنسان، فهذه اللام تدل على الملكية، فالإنسان لا يملك سعي غيره، لكن لا تتعرض الآية لانتفاعه بسعي غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأن لم ينتفع الإنسان إلا بما سعى، لم يقل الله تعالى وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لسعيه، سعي الغير ملك لسعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أعطاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير به. هذا إجماع من العلماء أن الميت ينتفع بسعي غيره، أول ذلك انتفاعه بصلاة الجنازة، مجرد الصلاة على الميت أليس تنفع الميت؟ أليس الشفاعة في الميت؟ فهذا سعي لغيره لكنه ينفع. كذلك الدعاء للميت أجمع العلماء على أنه ينتفع به، مع أن الدعاء هو فعل من غيره، كذلك الحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. هذا هو الوجه الأول، أن الآية تدل على نفي ملك الإنسان لسعي غيره، وليس للإنسان إلا ما سعى، لكنها لا تنفي انتفاعه بسعي غيره. الوجه الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فهنا الأمر الذي نفع الذرية في المقام الأول هو أنهم كانوا مؤمنين، لا بد من أصل الإيمان، فهذا هو الشيء الأساسي الذي نفع الذرية، فالإيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، لا كانوا يلحقون أبدا بآبائهم. فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردا، يعني الإنسان لو صلى صلاة منفردة واضح، وصلى نفس صلاة الجماعة تضاعف صلاة الجماعة وتفضل صلاة الفرد ب27 أو ب25 درجة، فهذا انتفاع بسعي الغير، واضح، انتفاع بسعي الغير، يعني لما وجد مع هذا المجموع فكملته البركة وانتفع بسعي غيره بصلاة الآخرين معه في الجماعة، حين أنه لو صلى منفردا لما حصل إلا على أجرين واحد، إن صلى مع الجماعة فصلاة الآخرين معه في الجماعة تضاعف صلاته إلى يعني 25 أو 27 درجة، فهذا بلا شك انتفاع بسعي الغير. نعم، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي، فالمصلي يعني هو انتفع بعمل الغير لكنه سعى في تحصيله، لأنه مشى إلى المسجد، مشى إلى المسجد لكي يحصل صلاة الجماعة، وأيضا هو متصل بصفات الإيمان مثل إخوانيه. وهذا الوجه يثير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فكما نفهم انتفاع المرء بسعي غيره في صلاة الجماعة واضح، واضح مع وهذا الشعب بسعي غيره، لكن هو أصلا سعى في تحصيل هذا النفع عن طريق الإيمان أولا وعن طريق صلاة الجماعة ثانيا، كذلك الذرية لم تنتفع ولن ترفع إلى مقام الآباء إلا بالإيه؟ بأن يتبعوا الآباء على طريق الإيمان، فإن وافقوا الآباء على الإيمان انتفعوا بذلك برفع درجتهم إلى مقامات آبائهم في الجنة. فهذا الوجه كان يشير اليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بايمان. واضح؟ فالذي نفع الذريه في الدرجه الاولى هو ايمانهم، اذ لو كانوا كفارا لما نفعهم ذلك. الوجه الثالث ان السعي الذي حصل به رفع درجات الاولاد ليس للاولاد كما هو نص في قوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى، ولكن هو من سعي الاباء، فهو سعي بالاباء اقر الله عيونهم بسببه بان رفع اليهم اولادهم ليتمتعوا في الجنه برؤيتهم. فالايه تطبق الاخرى ولا تنافيها، لان المقصود بالرفع اكرام الاباء لا الاولاد، هذا اكرام للاباء. يعني والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، الحقنا بهم ذريتهم. المقصود من رفع الابناء ان كانوا في منزله الدنيا بالنسبه للاباء الى منزله ابائهم، المقصود منها ماذا؟ اكرام الاباء. لماذا؟ لان الاباء سعوا باعمال صالحه حتى ينالوا هذه المنزله، فهم اصلا متسببون في المنزله الاعلى بسعيهم. فألحق الأبناء بالأباء إكراما لسعي الأباء، فهو أصلا المتسبب فيه أيضا سعي الأباء. فالمصحف تعالى أقر عيون الأباء بسبب هذا السعي لأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تطبق الأخرى ولا تنافيها، يعني قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، تتوافق مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد. فاندفاع الأولاد تبع أتى بصفة تبعية، لكن أساسا هو إكراما لمن؟ للآباء، لأن الآباء لما آمنوا وعملوا أعمالا صالحة استوجبت لهم مرتبة عليا، واستوجبت لهم أيضا أن يكرمهم الله برفع منزلة آبائهم كي يكونوا معهم. فالمقصود بالرفع إكرام الآباء إلى الأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم. بالنسبة للأبناء الذين لم يعملوا أعمالا يستحقون فيها المرتبة العليا التي فيها الآباء، هم هنا يعني كما هو معلوم أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يمكن أن يجاز الإنسان أو أن ينعم الإنسان ولم يعمل شيئا يستحق هذا الجزاء، لكن لا يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى إنسانا على إيه؟ على عمل لم يعمل. واضح؟ ولذلك الجنة بعدما يسكنها أهلها يبقى فيها متسع، تبقى فيها أماكن ما في أحد من الخلق، كل واحد أخذ منزلته، والجنة واسعة جدا، ومع ذلك يبقى بعد استقرار أهلها فيها جميعهم يبقى أماكن ومواقع في الجنة ليس فيها سكان. فالله سبحانه وتعالى يخلق لها أهلا يعمرونها ويذكرونها بدون يعني سابقة عمل على الإطلاق، بل نحن رحمة وتفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل يقع هذا في النار؟ هل الله يخلق قوما ليعذبهم في النار؟ لا، ما يحصل هذا، إنما هذا في باب التفضل والإحسان، فهذا من رحمة الله عز وجل وكرمه ورأفته بخلقه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط، لكن لا يجزى أكثر منها، لا يعاقب بأكثر، لكن في الحسنة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. إذن المقصود برفع مراتب الأبناء إكرام الآباء للأولاد، فاندفاع الأولاد بالجنة أمر تبعي وليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أساسا هو إكرام الآباء بصحبة الأبناء. هذا بالنسبة للأولاد وللذرية تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم الجنة، يعني الولدان الذين في الجنة. هل هم سبق لهم أعمال صالحة في الدنيا؟ لا، هؤلاء مخلوقون للجنة. الحور العين يشك أنهن يتنعمن أيضا في الجنة، وهن ليس من أهل الدنيا، ومع ذلك يتفضل الله عليهم بصفة تبعية، لأن المقصود إكرام المؤمنين، واضح، بخدم من الولدان وبالحور العين. فإكرام الحور والعين ليس بسبب فعل سبق منهم أو منهن، وإنما تفضل من الله عليهم. كذلك أيضا الخلق الذين ينشئهم الله للجنة، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالجواب على يعني الارتباط بين هاتين أو العلاقة بين هاتين الآيتين. أما ومن مما دل عليه هذه الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأن سعيه سوف يرى، يعني سعي الإنسان سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه هي السابعة، الأوفى يعني الأكمل والأتم. وهذا ما وضحه قول الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: ورفعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني يعلم ذلك الغيب. والآية تدل على أن سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى، لأن فعل ذلك ليس عنده علم الغيب، فيعلم به أن الذي ضمن له أو الذي ضمن له تحمل ذنوبه بفعل ذلك ولم ينبأ بما في الصحف الأولى من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، لأن هذا ما ينال إطلاع الغبي من أن هذا الكافر الذي أوشك أن يسلم لكن عاقه عن الإيمان كافر آخر وعده بأنه يعني إيه إن بذل له مالا سوف يتحمل عنه يوم القيامة. فطبعا هذا إنما يقول ذلك لأنه لم يطلع على ما في صحف موسى، ومن قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، يعني انتهاء الخلق ورجوعهم لمجازاتهم والمخاطب. وأن إلى ربك، المخاطب هنا في قوله ربك إما عام يعني عام في حق كل مخاطب، وإما يعني المقصود يعني عامة. وأن إلى ربك أيها السامع أو أيها العاقل فهذا فيه وعد ووعيد، أو أنه خاطب ففيه تسلية عما كان يلاقيه صلى الله عليه وسلم من جفاء قومه وجهلهم. ثم أشار إلى بعض آياته الدالة على انفراده بالألوهية بقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق قوتي الضعف والبكاء. وأنه هو أضحك وأبكى، يعني خلق قوة الضحك والبكاء يعني في الإنسان، أو أضحك يعني أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، أو أضحك وأبكى من شاء من أهل الدنيا، أو عم تعم ذلك جميعا، يعني تعم خلق قوة الضحك وقوة البكاء، كذلك إضحاك أهل الجنة وإبكاء أهل النار أو من شاء من أهل الدنيا. قال الرضي: اختار هذين الوصفين لأنهما أمران لا يعللان، وأنه هو أضحك وأبكى، فلا يقدر أحد من الطبيعيين أن يبلي في اختصاص الإنسان بهما سببا، وإذا لم يعلل بأمر فلا بد له من موجد وهو الله تعالى، وأطال في ذلك وأطال، يعني أن مما انفرد الله سبحانه وتعالى به أنه هو الذي خلق في الإنسان قوة الضحك وقوة البكاء، حتى إنه حينما يريدون تمييز الإنسان يقولون الإنسان إيه؟ حيوان ضاحك. هل تعرفون حيوان آخر يضحك؟ القرد يضحك؟ لكن عموما هذا معروف، يعني ان تخصيص الانسان بانه حيوان ضاحك او ضاحك الناس، حتى ما أدري كنت حياتي ونجيب الكلام الأدباء وهم يقولون أنه معتمتيخ يعني يريد أن يبذل يبتي هل هذا كلام أدباء أم أنه واقع على أحوال الخلق قوة الضحك والبكاء في الإنسان مما اختص الله سبحانه وتعالى به حتى موجز به الإنسان وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا يعني أمات من شاء من خلقه وأحيا من شاء قال ابن جرير وعنى بقوله أحيا نفخ الروح في النطفة المجيدة فجعلها حية لتطهيره الروح فيها وأنه هو أمات وأحيا أمات معروف يعني بعدما يكون حيا يميته الله واضح بنزع روحه أو أحيا يعني نفخ الروح في النطفة المجيدة فحينما تنفخ فيها الروح تصير بذلك حية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى يعني طبعا بالنسبة وأنه هو أضحك وأبكى الشاهد هنا أنه لم يخلق ذلك غير الله سبحانه وتعالى خلق قوة الضحك وقوة يعني البكاء لأنها مقرونة بالأفعال كلها من خصائص الله تبارك وتعالى حتى لو قرأنا جدلا أن غير الإنسان يضحك ويبكي فيفقد دليل من هو أنه الذي خلق في كل خلقه من إنسان أو غيره قوة الضحك والبكاء وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى أي ابتدع إنشاءهما من نطفة إذا تدفقوا في الرحم أي أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وواضح هنا أن الله سبحانه وتعالى نسب خلق الذكر والأنثى إلى نطفة الرجل إلى ملي الرجل وهذا له نظائر في القرآن الكريم فيها إشارة إلى هذا المعنى قوله هنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثمنة هذه النطفة إلى ثمنة يقصد بها نطفة المني إذا ثمنة يعني تخط وترابط الرحم على أطح القولين ويدل عليه قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وقال تعالى ألم يكن نطفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الهاء فعجل ملي يمنى فإذا هذه الآية تشير إلى حقيقة علمية وهي أن الرجل هو المسؤول طبيا يعني مش المسؤول هو القدر الله تعالى طبعا لكن أخذ السلاح يتأثر أن الرجل الذي يتثبت في تحديد نوع الإيه؟ الجريد المرأة لا دور لها في ذلك على الإطلاق على الإطلاق ليس المرأة أي دور في تحديد هل الجنين ذكر أم أنثى وإن ذلك كما يقع في علم الجينات أن الرجل هو المسؤول عن ذلك وضع هذه الحقيقة العلمية توافق تماما الآيات القرآنية النبوية التي تشير إلى ذلك لأن قوله تعالى هنا لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق وانتهى فجعل منه الهاء فعجل المني الذكر والأنثى هذه إشارة يعني قبل 14 قرنا من اكتشاف علماء الهندسة الوراثية أو الجينات هذه الحقيقة وأن الرجل هو المسؤول وهو المتسبب في تحديد نوع الجنين فما أحمق بعض الناس حينما يعلق طلاق زوجته أنها إذا أتت بأنثى مثلا تكون خالقا وهو المسؤول هي ليس لها أي دور في هذا الأمر يعني كما ذكر هناك في القرآن ثم يعني هذا ما بينته الاكتشافات العلمية الحديثة فالرجل هو المسؤول عن ذلك وطبعا من درس هذه الأشياء يعرف يعني أن خلية الرجل فيها كما يسمونها الإكس والواي أما المرأة اثنين إكس فلما نقسم الاثنين اللي تنفصل ونريد تنفصل ونعمل تباديل تطلع احتمالات 50% ذكر 50% أنثى فلا يوجد حمل في الوجود لا يوجد أي حمل إلا وهو يخضع لهذه النسبة احتمال الاحتمال متساوي لماذا لأن إيه لهذا السبب الذي ذكرنا فقال بعض العلماء من نقطة إلى ثم أي تخطط بأن يكون الله قدر أن ينتهي منها حمل نعم هذه الآية الكريمة تتضمن أيضا الاستدلال بخلق النوعين يعني الذكر والأنثى من النطفة. خلق الذكر والأنثى من النطفة يستدل به على أمرين، أمرين الثاني. الأمر الأول قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، قدرة الله عز وجل على البعث. والأمر الثاني أن الله ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه. فهاتان الحكمتان يعني مذكورتان نعم في قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أي من المني الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فتضمنت يعني هذه الآية الكريمة الاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى النوعين الذكر والأنثى على أمرين: أولا قدرة الله على البعث، لأنه ختم الآية بقوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، فالذي أحيا هذه النطفة البيضة وخلق منها هذا الكائن الحي الذكر والأنثى لا شك أنه قادر على أن يحيي الموتى. الأمر الثاني الذي يستدل يعني فيه بخلق النوعين عليه هو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه، ولذلك صدر هذه الآيات بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى بدون تكاليف وبدون حساب ولا جزاء ولا أمر ولا نهي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة إلى آخره. وقال تبارك وتعالى أيضا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالذي قدر على خلق البشر في هذه الصورة قادر على البعث والنشور. ثم يقول الله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى يعني إعادة الخلق بعد مماتهم في نشأة أخرى لا تعلم، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. وذلك للحساب والجزاء المرتب على أعمال الخير والشر للمصير إلى الجنة والنار. ثم يقول تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى من شاء بالمال، وأقناه أي جعل له بنيا وهو ما يدخره من أسرف أمواله. فالإنسان إذا يعني ادخر أسرف الأموال وأنفس الأموال واشتغل بها هذا يسمى أقنى هذا المال، فأقنى بمعنى ادخر أسرف أمواله. أما أغنى يعني أغنى من شاء الله سبحانه وتعالى بالمال، وأنه أغنى يعني من شاء بالمال، وأقنى يعني جعل له كلية وهو ما يدخره من أسراف أمواله. وأنه هو رب الشعرى وهو نجم مضيء خلف الجوزاء، وكان بعض أهل الجاهلية يعبده. فهنا توصيف على أنه مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى وليس ربا، وأنه هو رب الشعرى فلا ينبغي أن تعبدوا الشعرى. وأنه أهلك عاد الأولى يعني بذلك أو ما هود، وسميت الأولى لتقدمها في الزمان، وأنه أهلك عاد الأولى. وثمود أي قوم صالح فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم يعني كانوا أشد في كفرهم، وأطغى أي أشد طغيانا وعصيانا من الذين أهلكوا بعدهم لتمردهم على الكفر ورد دعوته في طول مدته بينهم، وهي أطول مدد الأنبياء عليهم السلام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم يعني أشد في الكفر، وأطغى طبعا ممن عداه. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 50 و300 سنة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فتمردوا عليه وردوا دعوته مع طول مكثه بينهم. ولذلك مدة نوح عليه السلام هي أطول مدة الأنبياء، فمن ثم كانوا هم أظلم وأطغى كما قال الله تبارك وتعالى هنا. والمرتكبة أهوى فغشاها ما غشا. يقول العلامة السنكتي في قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح معطوف على قوله وأنه أهلك عادا الأولى، ثم قال وقوم نوح معطوف على عادا أي وأهلك قوم نوح، ولم يبين في هذا الموضع كيفية إهلاكهم، ولكنه بينه في مواضع أخرى من الكتاب الكريم كقوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم أغرقناهم، فقال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فقال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى أي أشد ظلما وطغيانا من غيرهم، بينه قوله تعالى قال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وقال تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يلده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا إلى قوله وقد أضلوا كثيرا، وقال أيضا إنك إن ذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نوح ما وصل إلى هذه النهاية إلا بعد أن أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليه، لأن كل جيل يأتي يكون على الكفر ثم يأتي الذي بعده يعني يسلك نفس السبيل، وقال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ولا شك أن أعظم الأدلة على أنهم كانوا أظلم وأطغى قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فقوما قوم لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغوا. ثم قال تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة أهوى أي قرى قوم نوح عليه السلام التي اتفكت بأهلها أي اتفكت بأهلها يعني انقلبت، اتفكت يعني انقلبت، أهوى أي أهواها على أهلها ودمرها فغشاها ما غشى أي من العذاب السماوي الذي صب عليها. يقول العلامة السنسفي قوله تعالى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مفتعلة من الإفك، والإفك هو القلب والصرف، القلب الجارحة القلب عملية القلب والصرف المراد بها قرى قوم لوط، بدليل قوله في غير هذا الموضع والمؤتفكات بالجمع، واضح هذا من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، هنا أفرده والمؤتفكة أهوى، تلاحظون في التفسير العلماء يقولون قرى قوم لوط قرى في الجمع، على أساس أن المؤتفكة مفرد أريد به الجمع، والدليل أنه في موضع آخر قال الله سبحانه وتعالى والمؤتفكات يعني قرى قوم لوط، فإذا أفردت فنفهم من ذلك أن المفرد يراد منه الجمع. وإنما قيل لها مؤتفكة لأن جبريل أفكها فأفكت، قال لها فانقلبت أفكها فأفكت، ومعنى أفكها أنه رفعها نحو السماء، جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط كل قرى بجناحه رفعها إلى يعني نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلها نكتها يعني جعل أعلاها أسفلها فجعل أعلاها أسفلها وجعل عاليها أسفلها، هذا هو يعني ائتفاكها وإفكها أنها كلبت جزاء وفاقا لما عكسوا فطرة الله التي فطرهم عليها أوخموا بأن كلبت فيهم هذه القرى حتى بلغت عينان السماء ثم أهواها الله سبحانه وتعالى وجعل عليها سفلها ثم أمطرها بإيه أمطرها بحجارة من سجيل، يقول الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أفكت يعني انقلبت وأمطرنا عليها حجارة وقال تبارك وتعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. والمؤتبكة أهوى أهوى تقول العرب هوى الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل، وأهواء غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفل. وهنا قال تبارك وتعالى لم يقل والمؤتبكة هوت، لأن لو هوت يعني إيه تقرب بنفسها، لكن أهوى يعني إيه أبسطها غيرها من علو إلى سفل، فهوى الشيء إذا انحدر هو نفسه من أعلى إلى من عالي إلى أسفل، لكن أهواء غيره إذا ألقاه من العلو إلى السفل. فالملك رفع كراهم إلى أعلى ثم أهواها يعني ألقاها تهوي إلى الأرض منقلبة أعلاها أسفلها. والمؤتفكة أهوى فرساها ما رسا أي من العذاب السماوي الذي صب عليها وهي الحجارة من سجيل. فبأي آلاء ربك تتمارى، آلاء ربك يعني نعمائه عز وجل تتمارى أي ترتاح وتشك وتجادل في أنها ليست من عنده، وهو الذي أنعم بالإغناء والإقناء وإرسال الرسل وقهر أعدائهم. فبأي آلاء ربك تتمارى، فهذا إشارة لما مر ذكره من النعم، ما هي النعم التي مر ذكرها؟ أنه أغنى وأقنى، نعمة الإغناء والإقناء ونعمة إرسال الرسل ونعمة قهر أعداء الرسل وتعذيبهم. هذا نذير من النذور الأولى، هذا القرآن الكريم نذير من النذور الأولى أي إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم. هذا نذير من النذور الأولى يعني من نفس جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم من الأمم. أو هذا نذير، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من جنس من تقدمه، ليس بدعا من الرسل، فهو ليس أول رسول من البشر يرسل إلى الخلق، وإنما سبقه أنبياء يعني أنذروا كما أنذره، فليس هو بدعا من الرسل. فإما هذا أي هذا القرآن نذير من النذر الأولى يعني من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم، أو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من جنس من تقدم ليس بدعا من الرسل. أزفة الآزفة، أزفت الآزفة يعني اقتربت الساعة كما قال تعالى أتى أمر الله، وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. نعم يقول تبارك وتعالى أزفت الآزفة أي قربت القيامة الموصوفة بالقربة، قربت القيامة الموصوفة بالقرب. فالنعم في الآزفة للعهد، أزفت الآزفة يعني اقتربت الآزفة القريبة، ما هي القريبة؟ القيامة أو الساعة التي وصفت بالقرب فهي معهودة للمخاطبين، فلذلك قيل إنها اللام في الآزفة للعهد. أزفت الآزفة، وقيل الآزفة علم بالغلبة للساعة هنا، واضح؟ قول آخر يعني إن الآزفة هنا اسم من أسماء أو علم على الساعة، علم على الساعة صارت اسما من أسماء يوم القيامة أو من أسماء القيامة، واضح؟ وغلب استعمال هذا التعبير في وصف الايه أو كعلم على القيامة أو على الساعة. قالوا لأن يلزم وصف القريب في القريب، يعني الذين جمعوا من هذا التفسير في تفسيرين من أزفة الآزفة، بعضهم قال اللام للعهد أزفة الآزفة يعني التي تعرفونها وتعهدونها، يعني ايه كقوله تعالى مثلا ايه فعصى فرعون الرسول، فنحن نعرف ان الرسول هنا الان في العهد، من هو الرسول؟ طبعا موسى عليه السلام، مع انه الذي يبين اسمه. كذلك هنا أزفة الآزفة يعني التي تعهدونها، ومعروف ان ما هي الآزفة القريبة؟ هي الساعة في العهد. قول اخر او لا يعني هتقول أزفة الآزفة يبقى معناها كلها اقتربت القريبة، فيوصف القريب بانه اقترب، فقالوا لا هي عالم على الساعة، عالم على الساعة حتى لا يوصف القريب والقريب. قال السهام وفيه نظر، لأن وصف القريب للقريب يفيد المبالغة في قربه، يفيد المبالغة في قربه كما يدل عليه الافتعال في قوله تعالى إخوة ترى بك. الآلهة الآلهة ليس لها من دون الله كافلة، يعني ليس لخيالها غير الله مبين لوقتها، ليس لخيالها غير الله مبين لوقته، ليس لها من دون الله كافلة، ليس لها يعني ليس لخيالها من دون الله كافلة، يعني لا يبين وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى فقط، كما قال الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. فكافة صفة محذوف، ليس لها من دون الله كافة، يعني نفس كافة أو حال كافة، أو ليس لها من دون الله كافة لكن الكاء دخلت عليها للمبالغة، كما تقول علامة رحالة فحامة للمبالغة. فكذلك هنا ليس لها من دون الله كافة لكن في كائفة دخلت عليها التأليل للمبالغة. أو هو مصدر بني على التأليل، ليس لها من دون الله بمعنى غير الله، أو ليس لها إلا الله، والكشف كلا الكشف بمعنى الإزالة، أي ليس لها نفس كاشفة إذا وقعت إلا هو تعالى من كشف الغنى. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث، والحديث يطلق عليه القرآن كما يعني تكلمنا على هذا مرارا في مثل قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ليس هذا من الحدود بمعنى الخلق، لأن القرآن كلام الله ليس المخلوق، وإنما هو حادث بالنسبة إلينا لأننا علمنا من القرآن ما لم نكن نعلم من قبل، فالحدود بالنسبة إلى البشر أنه يحدث شيء من القرآن تلو السجن معنى أنه يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه الناس ويسمعونه بعد أن لم يكونوا سمعوه، فهو حديث بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لصدوره عن الله هو كلام الله ليس بمحدث ولا بمخلوق. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا القرآن الذي فط ما تقدم وأنذر بما أخبر تعجبون، يعني تعجبون تعجب إنكار، مع أن ما حواه مما يلجو إلى الإذعان والإقرار، بل مما يفيض لحقيته الدمع المدرار، كما قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. أنتم تعجبون بدل أن تؤمنوا بهذه الآية العظمى وهي القرآن الكريم وما تضمنه من الأدلة، وتعجبون تعجب المنكر لهذا القرآن الكريم، مع أن الذي جاء به هذا القرآن مما يعني يلجئكم إلى الإذعان وإلى الإقرار، ليس هذا الحق، بل هو مما يزيد العيون بالدمع المدرار، لذلك قال بعدها وتضحكون ولا تكون، حقكم إذا سمعتم القرآن أن تؤمنوا وتدعموا وتقروا وتسلموا لله وتؤمنوا أنه يعني كتاب الله عز وجل، بل أيضا أن تذرف عيونكم الدموع تأثرا مما حواه من يعني العبر والآيات. وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون يعني حقكم أن تبكوا لا أن تضحكوا حينما تسمعون القرآن الكريم. طبعا تضحكون هنا بمعنى إيه؟ تضحكون الاستهزاء. أفمن هذا الحديث تعجبون تعجب الإنكار، وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون الاستهزاء ولا تكون أي مما فيه من وعيد للعقى ومما خرط منكم قبل سماع ذكره كما يفعله الموقنون به المحدث عنهم في قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
الله.